بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فهذا هو الدرس 16 من دروس شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ المحدث الفقيه أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. وسنشرع في هذا اللقاء لنتحدث عن حديث أنس وأبي هريرة وواثلة بن الأسقع فيما يتعلق ببول الآدميين، فلنسمع إلى الحديث ثم نشرح بما تيسر. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. قال الحافظ الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه.
هذا الحديث يتعلق من ناحية فقهية بحكم بول الآدميين. وقد ذكر المصنف عليه رحمة الله رواية أنس رضي الله عنه، وأنس هو أنس ابن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، أنصاري خزرجي من بني النجار. قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وعمره 10 أو 9 أو 8 سنوات على أقوال عدة، وخدم النبي عليه الصلاة والسلام منذ قدومه إلى أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في البصرة ليفقه الناس ويعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو آخر الصحابة الذين ماتوا في البصرة، وقد توفي رحمه الله 91 أو 92 للهجرة، وعمر 103 سنوات على المشهور، وقد أكثر من نقل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان رضي الله عنه ملتزما بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، داعيا لها ومنافحا عنها. الحديث متفق عليه من حديثه رضي الله عنه، وقد جاء فيه أنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه. والحديث أيضا مخرج من حديث أبي هريرة كما في سنن ابن ماجة، ومن حديث وافتلة ابن الأسقع كما في السنن لابن ماجة أيضا. وقد جاء بألفاظ عدة، ومن هذه الألفاظ ما ذكره المصنف عليه رحمة الله. والأعرابي هو الذي يسكن البادية، سواء كان من العربي أو كان من العجم. وقد قيل بأن هذا الأعرابي هو أبو الخويصرة، وكان جلفا شديدا. وأما أنه بال في طائفة المسجد، فطائفة المسجد هي الناحية منه، وتطلق على الزاوية من المسجد، أي أنه بال في مكان أو في ركن أو في زاوية أو في ناحية من المسجد. فزجره الناس، بمعنى منعوه وانتهروه. وفي بعض الروايات فقام إليه الناس ليقعوا به، أي ليضربوه. وفي بعض الروايات قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مه، بمعنى كفف كفف، اترك. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام منهم هذا الإنكار لم ينكر عليهم، وإنما أنكر الأسلوب. أما أن هذا منكر فلا شك أنه منكر، لكن كيف غيره وما هو الأسلوب الذي طرح، هذا هو الذي أنكره النبي عليه الصلاة والسلام، الأسلوب. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه. وفي بعض الروايات: لا تزرموه، معنى لا تقطعوا بوله. فلما انتهى الرجل من البول قال لهم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال لهذا الأعرابي: إن المساجد لا تصلح لشيء من البول والقدر، إنما هي للذكر وقراءة القرآن، وفي بعض الروايات والصلاة. وهذا هو أدب النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم. حتى جاء في بعض الروايات أن الأعرابي عظم عنده النبي عليه الصلاة والسلام، وعظم منه هذا الخلق الجم، وأخذ في نفسه من الصحابة، فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا. فلذلك ينبغي للذي يعلم الناس الخير أن ينصحهم بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ما يجد الرجل لا يصلي يقول له: يا كافر، أو يجد الشخص يشرب الخمر يقول له: يا خمار، أو الرجل يدخن يقول له: يا فاعل الكبيرة، أو حتى يزني. لا، ولكن بالتي هي أحسن. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عائشة: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فهذا هو أدب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خلقه. ولذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قعد قاعدة الأخلاق التي سبق ذكرها، وقعد قاعدة أخرى وهي دفع الضررين بأخفهما. الأعرابي جاء إلى المسجد وبال، فنهره الصحابة ليكمل بوله، والضرر لو سكت النبي عليه الصلاة والسلام على عن الصحابة وتركهم ليضربوا هذا الرجل أو ليمنعوه لكان الضرر أعظم، فإنه يبول، سيقوم وهو يبول فينجس ثوبه وبدنه وأرض المسجد، وربما يتضرر صحيا. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكمل بوله، فكان الضرر الذي من هذا الأعرابي هو أن بال في هذا المسجد، ولو حصل الامتناع أثناء البول لتجمع عندنا أضرار أربعة. ومن هنا قال الفقهاء بهذه القاعدة: دفع الضررين بأخفهما، بمعنى دفع الضررين فأكثر. هذا الحديث استدل به العلماء على أن بول الآدمي يعتبر نجسا، وهذا بالإجماع. وسيأتي الخلاف في مسألة بول الذكر الرضيع، والكلام عليه في موضعه إن شاء الله. كما استدل الجمهور بأن الأرض إذا وقعت عليها النجاسة فإنها تطهر بصب الماء عليها، سواء كانت الأرض رخوة أو كانت صلبة. خالف في ذلك الأحناف وقالوا حديث أنس يحمل على الأرض الصلبة، أما بالنسبة للأرض الرخوة فإنها لا تذهب النجاسة إلا بحفرها ثم بصب الماء في تلك الحفرة. واستدلوا بالحديث الذي عند الدارقطني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: احفروا مكانها، أي مكان البول، وصبوا الماء في الحفرة. وفي بعض الروايات وصبوا الماء، لكن هذا الحديث لا يثبت، بل هو حديث ضعيف جدا. وقالت الأحناف: الأرض الرخوة يطهرها الريح والشمس، حتى جعلوا من المطهرات مع الماء الريح والشمس. واستدلوا بحديث طهارة الأرض يبسها، وهذا الحديث لا يصح بأي حال من الأحوال، لكن هل الأرض تطهر باليبس بالشمس والريح؟ فالجواب أن أصل المطهرات للأرض هو صب الماء، هو صب الماء. لكن لو أن النجاسة كانت على الأرض ثم استحالت هذه النجاسة بسبب اليبس من ريح مسببة أو شمس، فلم يبق للنجاسة أثر، ففي هذه الحالة لا شك أن الأرض طاهرة لماذا؟ لأن النجاسة استحالت فتحولت من نجس إلى طهر، تحولت من نجس إلى طهر. لكن لا يقال بأن الرخوة لا تطهر إلا بالشمس وبالريح، وإنما نقول إذا حدث شيء من ذلك فقد ذهبت وارتفعت علة النجاسة. استدل العلماء أيضا بهذا الحديث على أن مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في بداية أمره يأتيه من يجهل أحكام المساجد، وهذا واضح، فإن هذا الأعرابي ليس عنده علم في هذا الباب، ولذلك جاء إلى أطهر الأمكنة وإلى أنظفها وإلى أشرفها فدنس هذا المسجد لجهله، وفي ذلك عذر للجاهل إذا دخل إلى المسجد أو أتى بأي شيء هو يجهل الحكم، فإنه في هذه الحالة يعلم وينبه وتقام الحجة بما ورد من الكتاب والسنة. هذا الحديث يضع بين أيدي طلاب العلم أمرا مهما، وهو أن يكون المعلم ورعا، وأن يكون التلاميذ مستجيبين للحجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تورع ودفع بهذا الأضرار أمورا كثيرة، وهؤلاء الصحابة استجابوا ولم يعترضوا، بل أجابوا النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما دلهم عليه. وفيه أيضا أن الآداب والأخلاق إنما تؤخذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا مسألة تطرق إليها بعض الفقهاء، ننبه إليها لأهميتها، وهي ما إذا دخل رجل وتغوط في المسجد، فهل يؤتى بماء ويصب على غائطه، أم أن هذا الغائط عبارة عن عين فيحمل ثم يصب الماء؟ لا شك أن الغائط عبارة عن عين، وأنه يجب قبل صب الماء عليه أن يزال، وزواله هذا بحمله من المكان إلى مكان آخر يصلح أن يكون موضعا للاستقرار، ثم بعد ذلك يصب الماء، لأن الماء لو صب على هذا الغائط لكان سببا في إكثار النجاسة. مسألة ثانية، إذا صب هذا الماء على هذا البول أو على الغائط بعد إزالة عينه وبقي في المسجد شيء من الرائحة، بقي شيء من الرائحة، فهل الصلاة جائزة في هذا المسجد أم أنها لا تجوز؟ الجواب لا شك أن الصلاة جائزة، وهذا عليه عامة أهل العلم، لأن هذه الرائحة إنما طرأت وانتشرت في الهواء، وذلك بناء على العين التي كانت موجودة. أما وقد أزيلت هذه العين وقد صب هذا الماء، فالصلاة تكون في هذا الموضع أو في هذا المسجد صحيحة وجائزة، وذلك لأن الأمر الذي طلبه الشرع وهو تطهير هذه الأرض قد تم. مسألة أخرى وهي ما إذا صب هذا الماء وأثناء الصب تطاير شيء من رشاش الصب على بدن الشخص أو على ثوبه، فهل يقال بأن هذا البدن أو أن هذا الثوب قد تنجس؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النجاسة قد اختلطت بهذا الماء فلم يبقى لها أثر. أما لو كانت النجاسة ما زالت موجودة فجاء شخص ونثر هذه النجاسة حتى تطايرت إلى الثوب أو إلى البدن، فإنه يلزم إزالتها. أهم ما يستفاد من هذا الحديث ما يأتي. الفائدة الأولى أن بول الآدميين نجس بالإجماع. الفائدة الثانية أدب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحكمته ولينه في تعليم الناس. الفائدة الثالثة أنه يجب إقامة الحجج بما ورد من الكتاب والسنة، فقد أقامها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن المساجد لا تصلح لشيء من البول والقدر. والفائدة الرابعة أنه يجب دفع الضررين بأخفهما. الفائدة الخامسة أن الحكمة ضالة المؤمن. الفائدة السادسة أنه يجب على التلاميذ أن ينصتوا وأن يأخذوا من معلمهم الخير. والفائدة السابعة أن الشريعة الإسلامية نزهت المساجد عن القاذورات. والفائدة الثامنة أنه ينبغي لطلاب العلم والمتعلمين أن يبلغوا الدعوة عند أهل البادية، وذلك إذا جاءوا إلى المدينة كما في هذا الحديث، أو أن يذهبوا فرادا وجماعات إلى البوادي ليعلموا الناس الخير. هذا أهم ما يستفاد من هذا الحديث، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما